أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. واللعنة الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في التنبيه الثاني من تنبيهات بحث اجتماع الأمر والنهي، ومحصل هذا التنبيه الثاني هل أن الجواز والامتناع مخصوص بالجواز والامتناع العقليين أو بيشمل حتى العرفيين، يعني جواز عرفي وامتناع عرفي، يعني بنظر العرف في قلبه، هذا هو المراد بذلك. يعني هل المحكم المتبع في ذلك ما يراه العقل أو لا المأخوذ بعين اعتبار نظر العرف في قلبه؟ قلنا بأن هذا البحث في هذه المسألة جزما مش عن خصوص بحث اجتماع الأمر والنهي، مش خصوص الأمر المستفاد من دليل لفظي حتى لو كان مستفادا من دليل لبي مثلا في قلبين، كما لو استفدنا الوجوب أو الحرمة بالإجماع في قلبين، كما هو الحال بالنسبة لبعض مصادق الغاصب يكون دليل الإجماع ما يكون في عندها دليل مثلا لفظي في قلبين. مثلا الغصب اللي هو بمعنى هلا اشغال الحيز بالآية القرآنية واضح، بس بالنسبة لإلقاء الثقل في قلبين والاعتماد على مال الغير بلا إذنه يكون دليله الإجماع، وإذا الإجماع دليل لبي في قلبين، دليل على الحرم. فجزما ليس البحث عن خصوص ما لو كان الوجوب أو الحرمة والأمر والنهي مفادين باللفظ، بل حتى لو كانت استفادتهما بدليل لبي لا باللفظ في قلبه، هذا كمطلب. إلا أن البحث هو منصب على هذا الأمر، وهو أنه هل يكون متعلق الأمر ومصب الأمر سواء بلحاظ المعروض بالذات أو المعروض بالعرض أو مصداق المعروض بالعرض، هل يكون منحازا ومستقلا وغير مرتبط بمعروض ومتعلق ومصب النهي في قلبه أو لا؟ هذا اللي يكون بحث أو لا، يعني في سراية حينئذ من أحد المتعلقين إلى الآخر، وبحسب اصطلاحنا خصوصا يعني في نشر من أحد المتعلقين وسراية إلى المتعلق الآخر، لا من باب سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى لازم، إذا عم نحكي بمعزل أن المتلازمين وجودا هل لابد أن يكونا متلازمين بالحكم فيسر الحكم من أحد المتلازمين إلى لازم الوجودي أو لا؟ بمعزل عن ذلك، هل هنالك سراية للحرمة أو للنهي مثلا في قلبين بما يمثل النهي من زاجرية، بما يمثل النهي من مثلا مبغوضية، بما يمثل النهي من مفسدتين، هل فيه سراية إلى متعلق حينئذ الأمر في قلبين أو أنه ما فيه؟ كل البحث اللي كان فيه بناء على الاجتماع ملكات الاجتماع اللي هي أنه ما في عندنا سراية، كفاية تعدد العنوان في قلبين حتى لو كان المصداق المعروض بالعرض واحدا في قلبين، بس بيكفي عن التعدد مثلا العنوان، أو لا أن تعدد العنوان كان يستوجب تعدد المعنن في قلبين، أو لا بنحو الإطلاق والتقييد، وأن الحب إنما يعني الأمور الغير اختيارية مش الأمور الاختيارية بالنسبة للحكم في قلبين، الأمور غير الاختيارية كالحب وإلى آخره إنما تقف على المعروض بالعرض ولا تتعداه إلى مصداق المعروض بالعرض. يعني الحب مثلا لو قلنا أنه لا يقف على الجامع وإنما يسري إلى المعروض بالعرض للجامع مش فقط على المعروض بالذات، إلا أن المصداق المعروض بالعرض لا يسري إليه حينئذ الحب بوجه حتى تجتمع الحرمة الإنحلالية بما فيها بما تمثل من مبغوضية إنحلالية ما حينئذ هذا الحب لصرف الوجود كما تقدم معنا حينئذ ذلك. المهم هذا هو اللي عم نبحث في بحث اجتماع الأمر والنهي، بحث محض عقلي حول جواز والامتناع، يعني بمعنى آخر هل هنالك سراية ونش للحرمة بمبادئها من المبغوضية والمفسدة مثلا في البائن إلى ما يكون مصب متعلق للأمر بما يمثل من محبوبية ومصلحة وبعثية؟ هذا اللي نحن عم نبحث عنه في المقام، وهذا ما له رابط بمسألة العرف وغير حينئذ العرف، إنما هذا أمر واقعي حينئذ نفس أمري، والعقل دوره دور الكاشف حينئذ عن ذلك. إذا قلنا بأن مثلا على سبيل الفرض الأمر متعلق بالجامع أو لا متعلق بالحصة وبالفرد ويسري من الجامع، لا يبقى على الجامع بحده الجامعي وإنما يسري على المعروض بالعرض، على المعنون والمعروض بالعرض، بل المعروض بالعرض إذا حينئذ استقل في مصداق واحد سوف ينسحب حينئذ هذا الأمر بمبادئه الغير اختيارية من المصلحة ومن المحبوبية، سوف يسري إلى هذا حينئذ المصداق في البيان إذا قلنا حينئذ بذلك. وأما بالنسبة لأنهي بمبادئه وبزاجريته والآخره لا يكون متعلق بمصداق آخر مستقل عنه من دون أن يكون سراية فيما بينهما، نحن نكون القائلين بجواز اجتماع الأمر والنهي في الواقع كذلك. ليش؟ لأنه ما في عندك اجتماع لصفتين ولأمرين متنافيين متضادين في البين اللي هو الوجوب والحرمة على متعلق ومصب واحد في البين، بحيث يكون الاجتماع بينهما بنحو التركيب الاتحادي، بل التركيب تركيب انضمامي مصداقان بحسب صفحة الوجود، وجودان مستقلان انضما إلى حينئذ يعني وجود وجود ثاني انضما في حينئذ في مركب واحد من دون أن يكون هنالك سراية لحينئذ المبغوضية إلى المحبوبية أو المحبوبية إلى المبغوضية في البين، كل منهما مستقلا ومفصولا عن موردهما واحد بس ما في ترابط بينهم، تكون حينئذ اجتماعيين ولا يكون هنالك اجتماع للمتضادين والمتنافرين والمتعاندين وجودا. وإذا قلنا لا بالسراية في البين، إما وإما، إما بأنهما حينئذ هو وجود واحد ومصداق واحد والتركيب بينهما اتحاديا فيسري حينئذ المحبوبية إلى ما يكون مبغوضا وتسري المبغوضية إلى ما يكون محبوبا، قطعا بدنا نكون امتناعيين في البين. وإذا كان لا مصداقان حينئذ في البين مستقلان ولكن في تلازم بينهما، والمتلازمين لابد أن يكون حكمها واحد، فأيضا سوف يسري الحكم من أحد المتلازمين للآخر، سوف يكون أحد صح أن مصداقين ولكن بنقطة أنه ملازم بذلك المصداق وهذا متعلق للمبغوضية وملازم له بنفس اللاقب، وذاك كان محبوبا فهذا لح يكون أيضا شو محبوبا في قلبه، فبتجتمع المحبوبية والمبغوضية على هذا بنقطة سراية الحكم من أحد المتلازمين إلى ملازمه وإن كان مصداقين، مش أنه وجود واحد ومصداق واحد، حتى لو لم يكن تركيبا اتحاديا بل كان تركيبا انضماميا بس نقع حينئذ في هذه المشكلة. وإن قلنا حينئذ بعدم السراية في البين وأن المتلازمين وجودا مش بالضرورة يكون متلازمين بالحكم بس لا يكون محكومين بحكمين متنافيين حينئذ في البين، فيبقى الوجوب بما يمثل من محبوبية ومصلحة وباعثية والنهي بما يمثل من زاجرية ومبغوضية ومفسدة، كل منهما متعلق بمصداق المستقل وبوجوده المنحاز عن الوجود الآخر، ومتكون حينئذ اجتماعيين بلا أي إشكال. فالمطلب مطلب تكويني وليس مطلبا خارجيا، هذا ليس مطلبا عرفيا ومطلبا ذوقيا ومطلبا استحسانيا، المطلب مطلب خارجي. إذا كان في الواقع ونفس الأمر في عندك سراية من أحدهما من أحد المتعلقين إلى الآخر، يعني سراية هذا الحكم بمبادئ المحبوبية والمصلحة أو من المبغوضية والمفسدة إلى الآخر، قطعا بدنا نكون حينئذ امتناعيا. هذا الذي حينئذ نبحث عنه، في عندك وحدة بحسب المصداق أو في عندك تعدد بحسب الوجود في البين، في عندك تركيب اتحادي ولا تركيب حينئذ انضمامي، إذا هذا تحققنا منه في البين والذي يدركه حينئذ العقل ساعتها العرف ما له شيء مدخلية في البين، فلا معنى للقول بأنه بناء على الامتناع يكون حينئذ الامتناع يكون بنظر العرف، وأما الاجتماع فيكون بنظر العقل في البيت. هذا اللي بده يدخل الجواز والامتناع العرفيين كالجواز والامتناع العقليين في البيت، وأن البحث لا يكون فقط وفقط بخصوص الجواز والامتناع العقليين، بل يشمل حتى الجواز والامتناع العرفيين في البيت. لعل نظره إلى ذلك أنه بناء على الامتناع يكون ذلك بنظر العرف، وبناء على الاجتماع يكون ذلك بنظر العقل في البين. ومنشأ هذه النقطة، منشأ هذه النقطة هي أنه بالنسبة للعقل يبني على المضاق والتحليل وبيخذ المسألة على الأزياء والخيط، أما العرف فمبني على المسامحة وإلى آخره. ومعنى ذلك أنه بنظر العقل بيطلع لك مثلا الصلاة في المكان المخصوب، يرى وجودين على طريقة شو اسمه، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله، مش هيك؟ فيرى هون العقل ما لا يراه حينئذ العرف. العرف يراه ما هي الصلاة في المكان المخصوب أو بالساتر المخصوب، يراه ما حينئذ وجودا واحدا ومصداقا حينئذ واحدا في قلبه. فبالطبع بده يقول بامتناع اجتماع الامر والنهي. بس تعال للعقل والدقه وعزيح والمسطره في البيت واضح، بتيجي بتفصل مثلا الصلاه من مقوله الكيف المسموع الى مقوله الوضع الى مقوله الاين، هيدي كل المقولات بتيجي انت بتحللها، وين عندك حينئذ فعل وتصرف زائد على اصل الكون الغصبي في ملك الغير بلا إذنه وبلا إجازته. بتجي بتحللها ما بيطلع عندك حينئذ أي شيء إلا بالنسبة للسجود، إذا فسرنا السجود هو الاعتماد، الاعتماد على الأرض وليس محض المماسة حينئذ في البين. إذا فسرناه بذلك تفسيره، أما إذا فسرناه بالمماسة لا، والمماسة فقط وفقط تكون بالنسبة لمسجد الجبهة، أما المساجد الستة الأخيرة ما دخلهاش بالمماسة. وإذا بيكون بجوز أنه هو لبس كلسيت وهو لبس مثلا شيء يمنع المماسة بين مثلا ركبتيه أو بين الإبهامين والأرض، أو لبس كفوف بداية يمنع المماسة بين الكفين والأرض، فقط وفقط المماسة بالنسبة لمسجد الجبهة، وأما بالبقين الباقي ما فيش عنه. وبنينا أنه ما فيش اعتماد على المكان المقصود في البين بهذه الطريقة المعينة، حينئذ العقل بحل، فيكون القائل بالامتناع ناظر للامتناع بنظر العرف، القائل بالجواز ناظر للجواز بنظر العقل. هنالك الامتناع مبني حينئذ على المسامحة في نظر العرف في البين، وهنا الجواز مبني على المضاقة بنظر العقل في البين، مبني على المضاقة في نظر العقل في البين. إلا أن هذا الكلام يقول السيد الخوئي قدس سره لا يرجع لمحصل. ليش لا يرجع لمحصلين؟ لأن المسألة مش مسألة نظر عرف ولا نظر عقل، مسألة واقعية ونفس أمري. يعني وقت اللي منقول بامتناع اجتماع الأمري والناهدة بحسب لوح الواقع ونفس الأمر، امتناع اجتماع المحبوبية والمبغوضية، وأنه في عندك سراية من متعلق النهي إلى متعلق الأمر، أو ما في عندنا سراية، في تلازم بينهما ولا ما في تلازم، المتلازمين بالوجود هل لابد أن يكونا متلازمين في الحكم أو يكفي عدم أن لا يكونا محكومين بحكمين متنافيين متعاكسين. من هذه الأمور، هذه أمور واقعية ونفس أمرية وتكوينية في البين. بعد ما أنه هذه الأمور بتحقق بالواقع بيجي العقل دور الكاشف عنه. فحينئذ إذا كان هنالك تسامح من العرف، إذا تسامح العرف ما بيبدل لك بالواقع، الدقة حينئذ من العقل، إذا هذه الدقة بتكشف لك الواقع كذلك، أنه فعلا عندك وجودان وعندك مصداقان وعندك امتيازان خارجيتان إحداهما غير الخارجية الأخرى، خلص العرف تساهل تسامح وما تسامح لا يكون لنظره حينئذ أي معنى أو متعة. وإن شئت قلت إن العرف ونظر العرف متبع فقط وفقط في تشخيص المفاهيم، مثل الصعيد، هل هو حينئذ مطلق وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص في البحر؟ هلا أنت عرفنا أن الصعيد بحسب العرف هو مطلق مثلا وجه الأرض أو خصوص التراب الخالص. بعد ما انتهينا من هالمطلب عندك مطلب آخر، والمطلب الآخر شككنا في مصداق معين أنه صعيد أو ليس بصعيد، هون العرف ما دخلش. وظيفتك أديت أيها العرف هو تشخيص حينئذ المفاهيم، بس تشخيص المصداق وتحقيق أنه هذا مصداق لذلك المفهوم اللي أنت شخصته هذه ما عادت بإيدك أنت أيها العرف، بل المتبع في ذلك الواقع ونفس حينئذ الآن. كذلك الحال هنا، بدك تشخص مثلا مفهوم الأمر، مفاد مثلا الأمر الوجوب أو أي شيء، استفادنا الوجوب، هل الوجوب بالواضع بالإطلاق مقدمات الحكمة أو بحكم العقل انتهت، يعطيك العافية ومكتور الخير ومع السليمة ومن ضيفه كمين شو اسمه، بس بعدين مش كل ما شو اسمه بدنا نجي نستطرق باب العرف في البيت، بل المرجع بعد ذلك بأنه هون في اجتماع أو ما في اجتماع، في وحدة متعلق بالنسبة للأمر والنهي، ما في وحدة متعلق، في تلازم فيما بينها، في سراي حينئذ ونش من بالنسبة لمبادئ مثلا الحرمة إلى متعلق الأمر أو بالعكس في البين، هذا ما خصوش حينئذ العرف، وإنما هذا مطلب تكويني. والمسألة الواقع كذلك ولا لا، العقل بيجي بيستكشف بيسلط الضوء ينير حينئذ هذا الأمر يقول لك فيه ولا ما فيه، وليس دوره أنه يكون الأمر على هذا. فهيدا التساهل والتسامح، افترض نحن نأخذ فيه يغفر التساهل والتسامح في تشخيص حينئذ المفاهيم، وأما بالنسبة للتطبيق في المصادق لا يكون المتبع نظر العرف، بل هي النكات التي أشرنا حينئذ إليها في البحث. هيدا اللي ذكر السلخ هو قدس سره في البحث. هيدا المطلب في ملاحظتين، الملاحظة الأولى وهي انه نحن يعني معناتها انه ما في عاد عندنا دليل التزاميه مهما انشاها العرف، بل دائما الدليل الالتزامي رح تكون عقلي، دليل التزاميه عرفيه ما في عندنا، مع ان الوجدان وبالاستدلالات الفقهيه ما في عندنا دلالات التزاميه يكون منشاها العرف وليس منشاها حينئذ الدقه العقليه في البين. وامثلتها واضحه، امثلتها واضحه في البين، مثل عندنا الماء بطهر، أن الماء بطهر في البحر. طيب هل بيستحضركم أنتم شيء حتى بحسب العقل، بس نحن نفكر بحسب العرف، بحسب العرف من غير المستثار أنه شيء بطهر وهو مش طاهر بنفسه، وقت الشيء بده يطهر معناته أنه هو شيء طاهر، ولا لا معنى لأنه يطهر وهو ليس بطاهر. هيدي بحسب الدلالة العرفية واضحة، بتشكل لنا من دلال الدليل الدال على مطهرية الماء دلالة التزامية عرفية أن الماء بنفسه شو طاهر، وإلا لا معنى لأن يطهر. هلا حتى الطرف المقابل بيوسع أن يقول إنه هذه مش بس دلالة التزامية عرفية بل دلالة التزامية عقلية، بأي نقطة؟ بنقطة أن فاقد الشيء لا يعطيه، يعني إذا واحد مش طاهر يعني فاقد الطهارة فكيف بده يعطي المطهرية لغيره مثلا في البيت. بس هي هيدي مجرد ما شفت الدليل عم بيقول لك ان الماء مطهر معناته انه هو شو طاهر بحسب الدلاله الالتزاميه. وامثله مثلا اخرى ايضا لا يسع الوقت، تاتي ان شاء الله الحمد لله.